العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة دوام الثواب والعقاب، حيث قلنا أنه تعرض الماتن بعد الحديث عن أصل الثواب والعقاب إلى صفات الثواب والعقاب. الصفة الأولى اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، وقلنا أن هذا واقع لا دليل على أدراك العقل لأنه وإن كان موجود فيقع بالخارج، يعني بالروايات والآيات ظاهر هذا المعنى، لكن ما في العقل لا يدرك استحقاق. العقل يدرك إذا كان في استحقاق، والعقل لا يدرك استحقاق التعظيم للفاعل الطاعة واستحقاق التوهين لفاعل المعصية. يدرك العقاب، نعم إذا واحد يقول العقاب هو توهين لا بأس، بس من نتيجة أكثر من ذلك ما في عندنا. يعني بالنسبة للبحث الآخر اللي هو البحث أنه دوام الثواب والعقاب، قلنا المتكلمين ومن تعرضوا لهذه المسألة تعرضوا لها باعتبار أنهم فارغين عن مسألة ماذا؟ أن الثواب دائم وأن العقاب دائم، فارغين عن هذه المسألة. الخلاف اللي وقع فيما بينهم أن المدرك لهذا الدوام من هو؟ هل العقل يستقل بإدراك دوام الثواب والعقاب، أم أن العقل ليس لديه قدرة على إدراك دوام الثواب والعقاب؟ المعتزلة ونصير الدين الطوسي والعلامة الحلي في هذا الكتاب ولعله في غيره أيضا كذلك من إلى هذا القول، يذهبون إلى أنه ماذا؟ المدرك لدوام الثواب والعقاب هو العقل. مقابل مثل هو نسب للمرجئة، المرجئة هم جماعة من الخوارج صفيات الحديث عنهم أكثر، الذين قالوا بأن الإيمان لا تضره شيء، يعني لو كان الإنسان فاجر كافر ما أدري شو لا ينقص الإيمان ولا يزيد، الإيمان إيمان، لذلك إيمانك ولو كنت فاجرا فاسقا كإيمان جبرائيل وتدخل الجنة كما يدخل الجنة مين؟ هولي شو اسمه خوارج لايت، خوارج عنده كل الناس في الجنة، يعني طالما أنك ماذا؟ أنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مش مثل الخوارج أولئك الأزارق عليك شدة يكفر ويخطل، هؤلاء مش هكذا. هؤلاء شو واحد يرتكب ذنوب مهما ارتكب من الذنوب يبقى ماذا؟ لا يضر إيمانه أبدا، بخلاف روايتنا هي وردت ردا، إذا تشوف روايات تقول يزيد الإيمان وينقص، هذه الروايات هي رد على الخوارج، رد على المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
قال بإيمان إن على المرجئة أنه قال بإيمان قاتل الحسين،
كل واحد شهد شهادتين. على كل حال، فإذا نحن في المقام، نحن في هذه المسألة، في المرجئة قالوا بأن الثواب دوام الثواب لا يدركه العقل بل يدركه بل هو مدرك بالسمع، يعني أخبرنا عنه السمع، وهو لازم لكل شخص قال بأن أصل الاستحقاق للعقاب والثواب لا يدرك بالعقل. نحن سابقا شكلنا البحث، هل ثواب العقاب عقلي أو سمعي؟ قلنا جملة من العلماء مثل المفيد ذهب مال إلى السمعية. طيب إذا كان هو أصل الثواب والعقاب يدركه السمع، كيف دوامه؟ أولى أن يكون ماذا مدركا بشو؟ بالسمع. واضح إن شاء الله؟ المفيد، لكن رغم ذلك ولذلك نفس الكلام بالنسبة لميل النبختي اللي هو صرح بأن دوام الثواب والعقاب مدرك بالسمع لا بالعقل، لكن حتى المرتضى والشيخ الطوسي أبو جعفر الطوسي وهما من القائلين بأن أصل الثواب والعقاب عقلي قالوا بأن الدوام إنما يدرك عن طريق السمع. لذلك ما في اللوامع الإلهية من نسبة إلى الإمامية القول بكون إدراك دوام الثواب والعقاب بالعقل وهم، لا مش الإمامية يقولون هكذا، جملة من قدماء الإمامية يؤمنون بأن دوام الثواب والعقاب إدراكه يكون عن طريق ماذا؟ السمع. راجع أنوار الملكوت في شرح الياقوت 170، الذخيرة في علم الكلام للمرتضى صفحة 281، راجع الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد 184، التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول 110، المنقذ من التقليد لسد الدين الحمصي الجزء الثاني 27. كل هؤلاء قالوا بأن دوام الثواب والعقاب سمعي لا عقلي، خلافا للمصنف. فالمصنف مش فقط أنه وافق وخالف المرجئة، خالف المرجئة وجملة من المتقدمين المتكلمين من الإمامية. طيب شو أدلتك أيها الماتن؟ ما هي أدلتك أيها الماتن على أن
ما يمكن التفريق بين استحقاق الثواب يكون عدل والدوام يكون من خلال النقد؟
هذا رأي مرتضى
والطوسي،
رأيهم هكذا، استحقاق عقلي لكن كونه دائما يحتاج إلى سمع. العقل يعني لا يدرك إلا أصل الاستحقاق، لا يدرك أنه دوام الاستحقاق. الدليل الأول اللي ذكره الماتن على هلا، نحن نذكر أدلة الثلاثة للماتن على أن الثواب دوام الثواب هو أمر عقلي لا سمعي. الدليل الأول ما أشار إليه بقوله لاشتماله على اللطفية. نحن سابقا بينا قاعدة كلية، قلنا أن كل لطف واجب. سؤال، هل قلنا أن اللطف هو عبارة عن ما يجعل العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية؟ سؤال، هل إذا كان العبد يعلم أن هذه المعصية عليها عقاب دائم وعلى هذه الطاعة ثواب دائم، هل يكون أقرب إلى الطاعة أو لا؟ حتما يكون أقرب إلى الطاعة. إذا علم المكلف أن هذا الفعل شو أقرب إلى الطاعة، وأن هذا شو اسمه أبعد عن إذا علم المكلف أن هذه الطاعة لها ثواب دائم وهذه المعصية لها عقاب دائم، لا إشكال بأنه يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. فدوام الثواب والعقاب أمور ماذا؟ لطف في التكاليف، تجعل العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. وكل لطف واجب، إذن الدوام يكون واجبا بحكم العقل. هذا دليل.
هذا
أشكال
بس ما
أدري ليش
الإشكال،
لأن
اللطف كيف يكون لطفه
يحصل من القيام؟ هذا أشكال يعني أضعف، يعني ما أدري فعلا،
لكنه مو ملتفت لأنه العلم، حيثية العلم يعني مو حيثية
الأمر. لا، هذا جهل، هذا الإشكال، هذا واحد مشكلة، هذا الإشكال جهل، هذا محض، هذا جهل محض. هذا ما في شو بالنتيجة، نحن نتكلم أنه عن لطف الآن، لكن لطفية الآن كيف لحاضي عالم الآخرة؟ يعني هو يجعلك أقرب إلى الطاعة الآن، العقاب الآخرة كيف أصل العقاب؟ هو لطف توعد. هلا مثلا كيف أنه هلا القوانين تجعل، أنه عندما نجعل قوانين الردع وقوانين المحفزات تجعلت ماذا؟ أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية الآن، ولو كانت تلك العقوبات وين؟ في عالم القيامة. فنحن صحيح أن العقوبة في يوم القيامة، لكن هي لطف متى تكون؟ الوعيد والوعد لطف بك الآن، يجعلك أقرب إلى الطاعة الآن وأبعد عن المعصية متى؟ الآن. فبيكون لطف في الدنيا أو في الآخرة؟ وما ناط اللطف يكون في الدنيا. اللطف يجعلك حيث يكون في تكليف، والتكليف في الدنيا. سؤال، أنت عندما كنت في الدنيا، هل في الدنيا أقرب إلى الطاعة إذا علمت بالعقوبة يوم القيامة أو لا؟ وين تكون أقرب إلى الطاعة؟ تكون أقرب إلى الطاعة يوم القيامة أو في الدنيا؟ فلطفهم في الدنيا، كيف يكون لطف في الآخرة؟ بس النقطة بدي أقولها مش هذه. بعضهم أشكل بإشكال في المقام، قال بأنه غاية ما أثبتموه المقتضي، ولعل هناك منع مانع. هذه إشكالات أشعرية، لا ينبغي أن تشكل من قبل الإمامية. يعني هذه إشكالات الأشاعرة على أصل وجوب اللطف، دائما إني كان أشكر على اللطف، أنه أنتم بالثبت أنه جيد اللطف حسن فعله، لكن لعل هناك مانع ماذا يمنع من فعله. لدائما كان العلامة الحلي أشكي عليهم ويقول لهم إننا لم نستدل بعدم العلم، استدلنا بالعلم بالعدم، لأن المفاسد معلومة لنا وما في مفسدة ترتب على ذلك. فهذا الإشكال لا ينبغي. لكن أنا عندي نقاش، عمدة نقاش، وهذه فتجعل قرينة. أنا سابقا ببحث اللطف، إذا تتذكروا عندما قلنا أصل دليل وجوب اللطف، قلنا أن يكون مقصود المتكلمين وجوب كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، بعيد جدا. تتذكروا هيك بحث في مرة؟ نحن مرة حاولنا عندما نبحث أصل وجوب اللطف، قبلنا اللطف واجب، لكن استشكلنا بهذا الإطلاق، أن واقع عن كل شيء يصدق عليه أنه مقرب للطاعة وبعد عن معصية يحكم العقل بلزوم فعله. قلنا إنه يحكم العقل بلزوم الفعل الأمور التي توقف على تحصيل الغرض.
دفع
الضرر. دفع تحصيل الغرض. اللي هنحكي اللطف.
تحصيل
غرض المولى. إذا كان النوع العقلائي يتوقف انبعاثه طاعته وعصيانه على فعل من الأفعال، غالبا على فعل من الأفعال، فالشرع لابد أن يفعله تحصيلا لحفاظا على غرضه. الحكيم لابد له أن يفعل هذا الفعل حفاظا على غرضه. تتذكروا هذا الشيء؟ هيد النكتة. وهون في المقام في عبارة للفاضل المقداد تؤيد فهمنا لكلمة مشهور. أنا بدي أقوله إذا واحد بده يتمسك بعباراته اللطف واجب كل ما يقرب من الطاعة وبعد من المعصية واجب كلامه نحقق التوصي شو تام 100% ولغير قابل للنقاش. إذا واحد مسك بشو بحرفية عبائرهم. أما إذا واحد ما فهم من كلمات العلماء عندما أوجب اللطف أنه في مقام إيجابي كل ما يصدق عليه أنه مقرب إلى الطاعة، بل مقربات إلى الطاعة والمباعدات عن المعصية التي تتوقف عليها تقريب النوع، يعني عادة نوع العقلاء لا يمتثلون إلا إذا كانت شو موجودة، مثل أصل الوعيد وعد والوعيد. عادة العقلاء ما بيمتثل إذا كان في وعد وعيد. عادة العقلاء هل يمتثلون إذا كان في وعد وعيد؟ شوف الآن إذا دولة ما فيها نظام ما في نظام عقوبة ما يصير في ماذا؟ في ما يصير في امتثال. فعادة طبيعية العقلاء ما بيمتثلوا إلا ماذا؟ إلا إذا كان في وعد. بتقلي هناك من عبده هو أنه جزء أهل العبادة جيد، هو استثناءات، بس طبيعية العقلاء شو بدهم؟ وعده وعيد. فلذلك حينئذ يحكم العقل بماذا؟ بأنه لابد من اللطف وماذا؟ وأصل الوعد والوعيد أن يكون موجودا. لكن ديمومة العقاب وديمومة الثواب هذا مش أمر يراه العطف لازما، عقل لا يراه أمرا لازما، مش نوع العقلاء يتوقف إطاعتهم على أن يكون العقاب عقابا دائما وعلى أن يكون الثواب ثوابا دائما. مش هذا هو صحيح هذا الكلام. لذلك كثير من القوانين الآن وضعية مو عقوبتها عقوبات ماذا؟ مؤبدة، ولو من حاض عالم الدنيا في المقام. شوف عبارة أعجبتني، عبارة للفاضل المقداد تؤيد فهمي لكلامه. بيقول على تقدير وجوب اللطف لا نسلم وجوب ما هو أشد لطفية ولازم التسلسل. ما إذا أصل اللطف واجب، مش أنه كل لطف واجب، ولا سير شو يساوي سير شو هذا لطف، ما في أحسن منه أن يكون ماذا هذا سير واجب، أحسن هناك أفضل منه كذا. لا نسلم وجوب ما هو أشد لطفية ولازم التسلسل، هذا هو. مثلا كنت هلا مثلا جعلتك أقرب إلى الطاعة بأصل الوعد والوعيد، طب ما في شيء أحسن منه، أجعل ماذا وعدتك بثواب دائم وأوعدتك عقابا دائما، هذا أشد لطفية. بعد أكثر من ذلك وعدتك ثوابا دائما فيه كيت وكيت وكيت وعقابا دائما فيه كيت وكيت وكيت، بعد أكثر من ذلك وعدتك عقابا دائما مع سجن انفرادي مثلا، هذا أشد لطفية. بس هكذا أشو قصدي أنا؟
هذا نفس الإشكال تعرضنا الشيخ طوسي في تلخيص الشيخ بأنه تقولون الإمامة لطف، فلما لا يختار الله سبحانه وتعالى غير الإمامة لطف، وقتها أجاب مثل هذا الإجابة
عن طريق آخر.
إيه من طريق آخر
بالي بالي مو بس الطريق، جواب آخر كان ذاك. النقاش الأساسي هنا، النقاش الأساسي أنه ما في عندنا دليل على وجوب كل ما هو مقرب للطاعة وبعد المعصية. ما يتوقف عليه مقربيت النوع اللي احنا سميناه أنه يتوقف على تحصيل الغرض. الأمور الموقوف عليها تحصيل الغرض، نعم هذه نقول بأنها ماذا؟ لطف وواجب. عبارات مطلقة في منهم، بس أنا في عبارة قرأتها بتذكر للشيخ الطوسي وقت ما بدأ بالأمثلة مثل بخصوص بعض الموارد، ما مثل لكل الموارد. وقت ما مثل الشيخ أبو جعفر الطوسي وقال ليش ما قالوش بالوجوب في المقام، من الواضح أنها أقرب إلى الطاعة. هذه فكتكم مؤيد لنا، هذه عبارة الفاضل المقداد لا نسلم بأنه كل شيء أشد لطف، أصل اللطف واجب، أما أنه كل ما رأته باللطف واجبة منين هذه؟ عشو أزم دوله أنا؟ أصل اللطف واجب، مو كل ما رأته باللطف واجبة. هذه كتير نقطة مهمة هذه بفهم اللطف، لأنه واقعا لا يتعقل أنه في عالم يقول بكل لطف واجب، ما يتعقل. تشبع أنه تقول لطف واجب شو يصير يعني؟ كل شيء أقرب إلى الطاعة، ولو أنه اليوم تطلع الشمس مؤخر شوي حتى تصلي يكون أقرب إلى الطاعة. شو قصدي أنا؟ بعيد جدا هذا. الأقرب إلى اللطف أنه تجي الرعدة عند الأذان، حتى الناس شو تنقذ وتفيق تصلي تخاف وتنزل تتديك. مش يصير زلزال عند كل يوم على فكرة، بس زلزال عندي أذان الفجر كل عام بنصلي الصبح تحياتي. كنا عم نمزح أكيد كل يوم صلاة صلاة الفجر عند الأذان فتحصل زلزلة كل الناس تقوم صلاة الفجر، هل يقولون بوجوبه؟ من ال يعني أنا سابقا حبيت ننبه عليها كثير وحكينا عنها مفصل هذه المسألة. ما في وضوح هذا، أنا بتذكر أنا قرأت عبارة الشيخ أبو جعفر الطوسي قال وجوب النطف كبلا تذكرة الإمامة والوعد والوعيد وبعض المسائل، ولا عمومية واضحة لكل لطف بعيد هذا التزام به. مين بتلتزم في هذا؟ تري يبعث لك الواحد ملك ويبعث لك الواحد مبلغ ويبعث لك الواحد ما أدري إيش، ودائما ما في كتير أمور مقربة للطاعة وبعيد عن المعصية. لذلك ذو جعيدة دليل الأول للمات تام قويم فيما لو قلنا بوجوب كل لطفين ونحن لا نسلم به. هذا حاصل الكلام في الدليل الأول.
لن ترتدع عنها، ممكن
أن
تأتي بها
إذا
ما كانت أخوة دائمية أو شديدة أو فيما في
دولة بالعالم لا تخلد في السجن.
يعني
أغلب الدول بتصور أن بطل عند الدول المتحضرين بطل عنده تخليد في السجن. تمام، تخليد في السجن هو عبارة عن 25 سنة بتصور فقط، هو بس يحكم بمؤبد بيكون حكم 25 سنة أو 20 سنة. يغلط مش أنه شيء تأبين عقب حتى تأبد بني حاضر، مو تأبد بني حاضر ما لا نهاية، يعني مش أنت تحمل على التأبد لا نهائي، إذن تأبد بني حاضر حياته من هني بيعتبروا حياة البشر من قارب 70 سنة 80 سنة وبعدين. يعني
تقول بأن العقل يعني
متحصل
بمجرد
العقوبة أو الثواب، بس عقوبة مناسبة بس مش عقوبة مؤبدة. أنا هيك أبدية أبدية عن جد، مش أبدية مثل الدنيا، أبدية دنيوية، أبدية كل ما الكلمة من معنى ما بقي الله سبحانه وتعالى عم يتكلم. يعني
بس الفلاسفة ممكن نقرر هذا ولا ممكن؟
ما كل البحث هذا ما له قيمة على بحث الفلاسفة، لأن هنا عندهم الأمر لازم للعقل، لازم للفعل، لوازم الذاتية. لذلك حبين نبتة إن شاء الله تعالى تجسم الأعمال شو اللوازم، يعني تجسم الأعمال لوازمه، أنه هل يمكن أن يعقل أن نقول بأنه هذا بنتكلم عنه بعد شوي، حنعقد تنبيه معين للرأي الفلاسفة والخلود النوعي والخلود الشخصي سمعين فيهم العبارات. شو تكون الشغالة بس حتسمعون على كل حال مني حتسمعون غيرك. الدليل الأول. الدليل الثاني هو مؤلف من مقدمات أربعة، هو كله أشار إليه بعبارته لدوام المدح والذم. بهالعبارة أشار إلى مقدمات أربعة، طبعا مقدمات أربعة لأن الشرح ببيانه شوي صعب كان يعني صراحة. واحد، المقدمة الأولى أنك قد عرفت في المسألة السابقة أن فاعل الطاعة مستحق للمدح وفاعل المعصية مستحق للذم. المدح غير الثواب والذم غير العقاب، متفقين نحن؟ ها قلنا سابقا المدح هو لساني والذم لساني بخلاف الثواب والعقاب، مش لسانيات. والمدح مش شرط أن يكون مقرون بالتعظيم.
فاعل
المعصية لا مدح بس هلا مبدئيا، والفاعل المعصية مستحق للذم. المقدمة الثانية أن المطيع في استحقاقه المدح لا يستحقه في وقت دون وقت، بل استحقاقه للمدح على الطاعة دائم. دائما أنت كل ما أشوفك أقول ما شاء الله حولك، ما شاء الله يسلم إيدك، تكرم إيدك، يسلم إيدك ويرحم البطن اللي حملتك، وأدرى المسائل هذه ضل أقولها لك. وأنت مثلا فعلت طاعة مع ورة واحدة، يعني دائما تستحق ماذا؟ تستحق المدح دائما. كما أن المعاصي يستحق دائما ماذا؟ الذم، طالما أنه لم يندم. إذا ندم بيصير تائب، لكن طالما أنه لم يندم بيصير ماذا؟ دائما وأبدا هو شو؟ مستحقا، مستحقا للذم. في أشياء هنا؟ فاستحقاقك الثواب والعقاب
فاستحقاقك
انت ما بحق لك تناقش المقدمات اللي احنا مطرحها. وانا اول اشكالي كان هنا، شو الدليل على
استحقاقك؟
إذا المقدمة الأولى كانت شو؟
أشو
كل طاعة
تستحق المدح والمعصية، كل طاعة تستحق، فلا تستحق المدح والمعصية، استحقاق المدح شو؟
بإبراهيم
ثلاثة. إذا كان استحقاق المدح جائز، والمدح شو هو؟ المدح ما هو علة ولا معلول؟
معلول
طاعة. المدح هو معلول للطاعة، معلول للطاعة، والطاعة هي لازم. إذا كان الاستحقاق المدح دائم، يعني المعلول شو دائم، فالعلة شو تكون؟
دائم. بعدما عرفت أن المدح والذم معلولان للطاعة والمعصية وأنهما دائمان، فدوام المعلول أعني المدح والذم كاشف عن دوام العلة، يعني دوام الطاعة والمعصية أو كونهما في حكم دائمتين.
فإذا بما أن المدح دائم فالثواب دائم، أو تعالى عبر بالعبر الشارح في حكم الدائم.
واضحة الصورة الثالثة؟
مقدمة الرابعة والأخيرة، مقدمة الرابعة، ما هي؟
سؤال،
الطاعة علة لماذا؟ الطاعة أنت إيه أول عبارة إيه؟ علة من المدح والثواب. إذا المدح كشف عن دوام الطاعة، الطاعة كشف عن ماذا؟
عن دوام الثواب.
الطاعة والمعصية كما أنهما علتان للمدح والذم، كذلك هما علتان للثواب والعقاب. وقد استكشفنا بقاء العلة عن طريق بقاء أحد المعلولين. من هو أحد المعلولين؟ مدح. عن المدح والذم، فكذلك المعلول الآخر هو الثواب والعقاب. طبعا هني عمدة النقاش مع هذا الدليل المطروح في كلمات المعتزلة. أبو جعفر الطوسي ناقش فيه، يعني قال لهم نجعل متى، يعني أنتوا عم تجعلوا هناك تلازم بين، يعني كل شيء يمدى عليه هناك ثواب عليه. أول الكلام، بل نحن نقول بأن هناك أمور يمدى عليها الإنسان لا ثواب عليها، وخصوصا الأشاعرة. إذا كنت أشعري، لأن الأشاعرة بفرقوا بين المدح والذم وبين الثواب والعقاب، بحث المعاني الثلاثة للحسن والقبح. وعلى كل حال الله تعالى يمدح على فعله لكن لا يثاب على فعله، يعني ما في تلازم دائما، كل شيء ممدوح يثاب عليه. بغض النظر عن هذا النقاش، النقاشين الأساسيين اللي عندي هاني، النقاش الأول أنه لم أتعقل دليلا على أن المدح دائم، استحقاق المدح دائم. شو الدليل على هذا؟ أول الكلام أن يقال بأن دوام المدح مستحق. أنت عملت طاعة مش تركب على ظهرنا، تستحق المدح مرة اثنين ثلاثة وبعدين، يعني مين قال أنك تستحق المدح الدائم؟ أول الكلام. ثانيا، لم أتعقل معنى لكلمة بحكم الدائم عندما قالوا المدح دائم فالثواب فالطاعة شو؟ ليش كانت في الثواب هنا؟
فالطاعة فالطاعة دائمة أو بحكم الدائم.
مين قال؟ من قال هذا؟ شان بحكم الدائم؟ شان الطاعة بحكم الدائمة؟ مش معنى الجملة هذه؟ توضيح المراد بيقول معنى بحكم الدائمة ما ورد في بعض الروايات من أنه من نيته لو استمر في الحياة لكان على الطاعة. عرفت الرواية شايفة؟ أنه عندما سئل الإمام لماذا يخلد أهل جهنم في النار، فقال لأنه من نيات، كان من نيتهم أنه بقيوا في الدنيا لأبد الآبدين لشو؟ لعصوا الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعاقبهم على نيتهم لو عادوا إليه لردوا لمن نهوا عنه.
لردوا لمعه، هذه
في آية، هذه الآية هي هذه بتقول شو اسمه؟ الآية بتقول لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ايه ماشي، لسه هذه مو بس شو العلاقه ببحثنا؟ يعني يمدى على نيته ولا يمدى على فعله السري؟ يعني حينئذ احنا بنتكلم على الفعل، مو يمدى على النيه. بحكم الدائم قطعا مش المراد منها هذا المعنى. على كل حال، اصل فكره دوام المدح مش واضحه، اصل فكره ان انا استحق دوام الوضع اصلا لا بينه ولا مبينه فعلا. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو مبني على مقطع على ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الصفة الثالثة. الصفة الثالثة من صفات الثواب والعقاب هي عبارة أنه يجب أن يكون الثواب خالصا عن شوب الألم، وأن يكون العقاب خالصا عن شوب اللذة والسرور. الثواب يعني سرور محض، والعقاب يعني ألم محض. إذا أنت سلمت بها الكبرى بأنه يجب في الثواب والعقاب أن يكونا ماذا؟ خالصين. فنقول في المقام هذا الذي يثاب إذا علم أن ثوابه سوف ينقطع لا يتألم؟ يتألم، مع أن الثواب شرطه أن يكون ماذا؟ خالصا. وهذا الذي يعاقب إذا علم أن عقابه سوف ينتهي ألا يسر؟ يسر. فهذا يدل على أنه عقابه لابد أن يكون عقابا دائما. وإلى هذا أشار بقوله ولحصول نقيديهما لولاه، يعني لولا الدوام، لولا الدوام لحصل نقيد الثواب اللي هو الألم ونقيد العقاب اللي هو السرور. طبعا هذا الكلام، هذا الكلام أول شيء ممكن واحد يناقشه إذا أنت دليلك كان يعني ما بذلك احتمالات مثل ما عمل المرتضى، لعل الله سبحانه وتعالى بس واحد يلتز كثير لأنه بعدين حيدي مثل الأجوبة من الشرح من متن نفسه، لعل المثابة، لعل يكفيني لعل حتى رد لك دليلك أنا، لعل المثاب عند اشتغاله بالثواب لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى لا إلى انقطاع. ولعل المعاقب عندما ينشغل بعقابه لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى النقطة، فينشغل بما عنده. ما أنت بعد هو أجوبة أنت حتجيب عنه فيما يأتي إن شاء الله. ينقطع ما بعش في ثواب عند الانقطاع. نحن مشكلتنا أن يكون مختلطا مع الثواب، أما بعد الثواب شو لنا علاقة؟ شو شفت الألم؟ شو إشكالية؟
لا يعني محل الألم بيكون.
نحن إشكاليتنا أنه تكون شو اسمه؟
ما بيجي زمان معين في ألم.
ما فهم.
ألم يأتي زمان.
فيأتي ألم وشو العلاقة أنا؟ لا ثواب، نحن مشكلتنا أن يقترن ثواب وألم. لعله هذا عند الانقطاع والوفاة ما يكون في ألم أصلاً، يكون في الفناء، يفنيك الله سبحانه وتعالى كما يقول جهنم بن صفوان. شو يدرينا؟
بس الخلاف
إنه حياة دائماً سمع عقل يعني يدل. إحنا على السمع صرنا نتكلم عقل هلا، ما نتكلم على السمعيات.
يعني العقل ممكن يقول
إن المعاني
يكون
يفنى الإنسان بعد. إيه شو المشكلة يعني؟ فكرني فيلسوف أنا وأقول بأن الفعل لازم لذات الله تعالى فلا يفنى إلا بفناء الله تعالى.
من عند الواحد
والوحيد. أنا فكرنا هيك ما نش أنا فكرش في الطريقة أنا. الفيلسوف يقول مستحيل أن يفنى الله لأنه لازم لذات الله تعالى. أنا بغض النظر لسه. ما لازم نحكي عن الفلاسفة لسه عشان نحكي عنهم. لا الكلمة الأولى بعد في المقام. هذه إشكالية منهجية على المتن. أنت يعني طفياتي إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق أنه ما في دليل قوي على الكبرى اللي هي شو؟ لابد أن يكون الثواب خالصا وأن يكون العقاب ماذا؟ خالصا. ما في دليل أصلا عليها الكبرى. لكن بدي نبه هنا في المقام على شيء، أن عمد دليلك بل لا دليل عندك غيره على لزوم على لزوم خلوص العقاب عن السرور. شو دليلك؟ أن العبد إذا علم أن عقابه خالص يكون أقرب إلى الطاعة. هو بعد شو عبارة وراها بيقول وهو أدخل في باب الزجر، يعني إذا كان العقاب خالصا عن السرور بيكون أدخل في ماذا؟ في باب الزجر، يجعل العبد أبعد عن المعصية، يعني لطف، يعني شو بيكون لطف. فالدليل على لزوم خلوص العقاب عن السرور دليلك ماذا؟ اللطف. ما هذا هو الدليل الأول كعكس دلفي؟ ما هذا هو كان الدليل الأول تكرار هذا؟ شو كان دليلنا الأول على الدوام الثواب والعقاب؟ دليلنا الثالث ما هو؟ مبني على كبرى. ما هي الكبرى؟ الخلوص، اعتبار الخلوص. ما دليلك على خلوص العقاب هو هذا؟ نفس الدليل للأزجر، لأنه أكثر زجرا من غرض حظ العقاب، وهو أدخل في باب الزجر. لذلك بعبر الشارع أما العقاب، أما العقاب فلأنه أعظم في الزجر فيكون لطفا. أرى يا بعض الشارع أما العقاب فلأنه أعظم في الزجر فيكون لطفا. هذا اللطف، هذا لذلك الدليل الصريح. هذا أشكل الدليل هنا، ما يصير هكذا.
بس ممكن يفرق، يعني هو مثل ما
يقول شيء يفرق بإيش؟
الكلام في
حصول
الألم عند
القطاع،
مو في مجرد
أن تحصل. لا، بالفناء، الألم بالفناء يصير. شوفي ربي، الفناء الألم وفناء الإنسان، شو المشكلة؟ نحن كلامنا أحكام عقلية. لا، هو كلامه أنه
أثبت الدوام.
ها؟ فناء. أثبت الدوام؟ لا، كلامنا بالدوام ما دام الله. لا 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 لا
لا
هذا بحثه. لذلك جهم بن صفوان كلهم ردوا عليه عندما قال لماذا بأنهما يفنيان مع البشر ويبقى الله سبحانه وتعالى. ولهو مش هو مقام إثبات مقالة جهم بن صفوان، يعني اللي بيتبروا منه كل العالم. هذا جواب من صفوان، حتى يتبروا منه لسه. لا، قطع المراد بالدائم لا يراد. على كل حال انت بدك كلام ثبت لي انه يراد دائما ما دام الانسان، يعني هو في مقام بيان انه الانسان. شو يعني دائما؟ شو يعني دوام؟ يعني مطلق، مش هيك؟ اثبات التقييد ان الانسان سوف ينقضي يحتاج الى ماذا؟ الى دليل. خلصنا بقى، ثبت لي انه هو يرى الانسان ينقطع. مش هيك قطعا يريد هون. انت بتختار من عندك معنى الان، تريد تحمل العباره. انا بدي اقول بس مساله في المقام، بس في ختام هذا البحث يوم الثواب والعقاب. ويوم بالاشاره بعض المخالفين في المساله، فقد انكر بعض المسلمين الخلود في النار، وهو المنسوب لبعض الصحابه كعمر بن الخطاب، حيث ينسب له انه كان يقول: لو لبث اهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه. منسوب له هذا القول، راجع ردك الفتح الباري لابن حجر جزء 11 363. وابن قيم الجوزي بيحب كثير هذا البحث، لأنه هو الظاهر من القائلين بعدم دوام الثواب والعقاب. في عنده كتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، صفحة 249-250، حاول يجمع أقوال بعض الصحابة النبي الذين يقولون بأن الثواب والعقاب ليس بدائمين، مثل ابن مسعود وما أدري مين وفلان وفلان. بيحب يراجع مثلا. وطبعا المنكرين للثواب والدوام الثواب والعقاب لهم عبائر مختلفة. مثلا المنسوب للجهم بن صفوان فناء النار وأهلها، بل والجنة ولو أهلها، فلا يبقى بعد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. المنسوب إلى محي الدين بن عربي القول بأن أهل النار يعذبون مدة، لكن بعدين بيتعودوا وبيمشي الحال ويصير عذابها ماذا؟ يصيروا عذبا، ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يترذذون بها لموافقتها لطبيعتهم. هذا الذي قاله ابن عربي مصدر. هلا نحن بس نقرأ عبارات بعطيك ثلاث مصادر لصدر المتألهين بثلاث مصادر بنفس العبارة من قول عمين ابن عربي. أما رجع ابن عربي نفسه، أنا اعتمدت على صدر المتألهين بهذا النسبة، يعني عدمت صدر المتألهين. هو ثلاث موارد، يعني ثلاث مصادر سأرجع لك، يعني كتاب الشواهد الربوبية وكتاب الأسفار وكتاب التفسير القرآن، بثلاث موارد ينسب نفس القول لابن عربي. منسوب لابن تيمية فناء النار دون أهلها، فناء النار دون أهلها. وإلى صدر المتألهين قولان، طارة ينسب إليه القول بمحدودية العذاب ثم يخرجون منها فيدخل قوم آخرون، وهو المسمى بالخلود النوعي. تعرفوا أنتم فرق من الخلود النوعي والخلود الشخصي بأساس النكتة. الآن ما أدد في حدا قالوا صدر المتألهين حكي بهذا الموضوع، أصلا عندي شك أن يكون صدر المتألهين قد تكلم بهذا الموضوع، بس أنه في كلام لسه. كل حال صار مشهور هذه الأيام. في عندنا نحن نؤمن بخلود في النار، لكن خلود على معنيين، عندنا خلود شخصي وعندنا شيء اسمه الخلود النوعي. خلود الشخصي يعني هذا الشخص الذي دخل النار يبقى فيها أبدا. خلود النوعي لا، أنت تدخل بالنار 10 سنوات بتخرج، بيدخل ماذا؟ قوم آخرين، فالنار خالدة أو لا؟ خالدة. أهلها خالدون أو لا؟ خالدون. لكن تعين الشخص لا، دائما شو في تغيير. سمعين بكل القسم الثالث، كل الطبيعي، كل القسم الصحاب، كل القسم الثالث. بلي كل ما يدخل واحد يخرج واحد ثاني، فيستمر الكفار باستمرار ماذا؟
أصحاب
الكل. إيه بلي أصحاب كل القسم الثالث. نتلو بالضبط يعني تقريبا نفسه. يعني صحيح أنه شخص زيد الذي دخل في النار، أو شخص عمر، أو شخص باكر الذين دخلوا في النار لن يخلدوا في النار، سوف يخرجوا من النار. لكن كيف بيخلد تخلد النار وأهلها؟ مش هم بشخصهم، انتخذوا من الكل.
نوع الإنسان موجود،
نوع الكفار موجودين. واضح فكرة شو بدي أقول؟
زين، ولكن النوع اللي أول ما كان
من بعضهم بالدنيا أولاً عم يتحضروا وعم بيعطوا دروس كيف يتعاملوا سلامة وكيف تشتغلوا، ما عندهم بعض أو مثلاً دنيا أخرى عم يتهيئوا لدخلهم للنار. ما أدري سبب شغلتنا نحن كمان نفسر لك كل شيء يعني. هذه مساجد الطريقة مثلاً، صلي مثلاً صلاة باقية لكن مقيم الصلاة يختلف مثلاً وهكذا. فأهل النار، أهل النار في النار، لكن يعني أهل النار موجودة وهي محرقة وعذاب مش عذب، ويتألمون أهل النار يتألمون، لكن أشخاص الجهنميين ماذا؟ يتغيرون. عندنا أشخاص بيكونوا موجودين بيخرجوا، ثم يأتي مكانهم قوم آخرين وهكذا. هذا نسميه بالخلود شو؟ نوعي مقابل الخلود الشخصي. فالمقصود بالخلود الشخصي هو ذلك المأنوس في ذهن جميع أهل الإسلام، وأن كل كافر يخلد في النار بشخصه تبعا لعقوبته. وفي مقابل ذلك القول بخروج الكفار من النار، لكن لا تخلو النار من بعضهم، فكلما خرجت طائفة دخلت أخرى، فالنار باقية وخالية لكن مع تغير شو؟ أشخاص. النار باقية وخالية مع تغير أشخاص. هذا القول الخلود النوعي هو الذي نصب إلى قول صدر المتألهين أخيرا. أقرأ لكم عبارته في كتابه العرشية. طبعا من الذي فسر كلام صدر المتألهين بهذا المعنى اثنان، مولى هادي السبزواري والفاضل الكاشاني. عندكم شواهد الربوبية لصدر المتألهين شيء؟ ما أدري فعلا شواهدكم في عقل حال. بالشواهد الربوبية في آخر في حواشي السبزواري على صدر المتألهين صفحة 777-778 هناك معلق. وطبعا هو هو ضد فكرة الخلود النوعي والشخ، وضد خلود النوعي بلديك، هو خلود شخصي عنده تزواري بالي. ايه عنده نوع من التدين بالنتيجة. هذا الرجل بضل حافظ على بعض ركائز الإسلام، بس مش بس بالنتيجة نفس المباني هن. هو شو هذه العبارة؟ هذه تعتبر من آخر ما كتب صدر المتألهين عن الخلود. هذا البحث حأقرأ العبارة هذه، تعتبر آخر لعله كمان ما كتب صدر المتألهين عن ماذا؟ عن مسألة الخلود في جهنم، اللي هي السبزواري بيحاول يستشهد بهذه العبارة حتى يبين أن صدر المتألهين تغير رأيه. صدر المتألهين نسب له ثلاث أقوال، مرة نسب له أنه يقول بنفس مقالة ابن عربي، مرة نسب له القول بالخلود النوعي، وقد ينسب له القول بالخلود الشخصي أنه تراجع لهم وصل صار مثل المسلمين. شوف العبارة، نقرأ العبارة مع بعض شو تفهم منها أنتم. يقول هكذا: قال بعض المكاشفين، أهل الكشف، يدخل الله أهل الدارين فيهما السعداء بفضل الله، وأهل النار بعدله، وينزلون فيها فيهما بالأعمال، بالأعمال بناء جنس الأعمال لعله أو شيء آخر، ويخلدون فيها بالنيات، فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازيا لمدة العمل في الشرك في الدنيا، فإذا فرغ الأمل جعل لهم نعيم في الدار يخلدون فيها بحيث لو دخلوا الجنة تألموا. يعني هني بالنار موجودين، بس بعد ما تعودوا على النار بصير أصلا بصير النار هو شو طبيعتهم، بحيث لو أدخلتهم الجنة شو بصيروا؟ بصير عذابهم الجنة، بصير عذابهم وين؟ في الجنة. لعدم موافقة الطبع الذي جبلوا عليه فهم يتلذذون بما فيه من نار وزمهرير وما فيها من لدغات حيات وعقارب، كما يتلذذ أهل الجنة فيه من ظلال والنور ولثم الحسان من النور، لأن طباعهم تقتضي ذلك. ثم يعطيك مثال: ألا ترى الجعل؟ الجعل نوع من الدويبات تحب الرطوبة، نوع من الحشرات بتحبش ماذا؟ العفن والرطوبة. ألا ترى الجعل على الطبيعة، على طبيعة خلقته يعني يتضرر بريح الورد ويتلذذ بالنتن؟ هو أصلا حطه حد وردة يأذى، حطه جنب شو يتلك. والمحرور من الإنسان عنده حمى يتأذى بريح المسك، فاللذات تابعة للملائم والآلام لعدمه يعني لعدم الملائمة. وصاحب الفتوحات المكية ابن عربي أمعن في هذا الباب وبالغ فيه في ذلك الكتاب وقال في الفصوص: وأما أهل النار فمآلهم إلى النعيم، إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقوبة أن تكون نفس النار بردا وسلاما على من فيها. هذا مين؟ هذا عم يحكي كلام ابن عربي، اتفقنا؟ هو أهل المكاشف وكذا. وأما أنا، هل عم يتكلم عن مين؟ عن نفسه. والذي لاح لي بما أنا مشتغل به من الرياضات العلمية والعملية، عم يعني الرياضة كثير كان، أن دار الجحيم ليست بدار النعيم. ليست بدار النعيم. هاي ضربة لمين؟ لابن عربي. وإنما هي موضع الألم والمحن. هذا شريعة، هذه شريعة بتقول مش دار نعيم. وفيها العذاب الدائم، لكن ألامها بفي نسختان متفتتة ومتفننة، الأصح متفننة مو متفتتة، متفننة. ألامها شو؟ متفننة، متجددة على الاستمرار بلا انقطاع، والجلود فيها متبدلة، وليس هناك موضع راحة واطمئنان، لأن منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الكون والفساد من هذا العالم. يريد أن يؤكد أنه دائما في عقوبة، في عذاب ذاك. أنا ما أدري واقعا أي شيء بهذه العبارة يشير إلى أنه يقول بالخلود النوعي، بل أظهر عبارة أنه يقول بماذا؟ بالخلود الشخص. هو هم العبارة بالخلود النوعي، بس إلا والجلود فيها متبدلة، أصدر يعني البشر فيها متبدلين، وأصدر جلود نفس البشر متبدلة. فهو ظاهر بالخلود الشخص بالخلود النوعي. ليش ينسب له السبزواري الخلود النوعي؟ لعله ينسب له الخلود النوعي لأنه عنده عبارة، عبارة في كتابين بتراجع الحكمة المتعالية، الأسفار الأربعة الجزء التاسع 306-307، والشواهد الربوبية في المناهج السلوكية صفحة 313-314. في هذين الكتابين بيبدأ بالبحث نفس الطريقة، يعني هو نقل النائل، يعني في واحد من الكتابين كان فاتحه قدامه، يعني أو لعله في اثنين كان فاتح الكتاب قدامه، ما بعرف شو بيقول. هكذا أول شيء بيأكد على فكرة القصر لا يدوم على الطبيعة، كل شيء بيوصل لغايته، ما فيك دائما شو تبقى حاجز شيء عن غايته كل الوقت، كل شيء له غاية لابد أن يصل إليها. والرحمة الإلهية وسعت كل شيء، يعني بيأكد على هالفكرتين: واحد القصر لا يدوم على الطبيعة، اثنين ماذا؟ كل شيء لابد أن يصل إلى أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. عندنا أصول دالة، يعني عندنا أصول دالة على أن الجحيم وآلامها وشرورها دائمة بأهلها، كما أن الجنة ونعيمها وخيراتها دائمة بأهلها، إلا أن الدوام لكل منهما على معنى آخر. نفس عبيلك، أنا أؤمن بالدوام العذاب وفي ألم دائم، لكن دوام بمعنى آخر. الفايد الكاشاني في عين اليقين صهره، هو تلميذه وصهره 10 سنوات، صهره تلميذه، تلميذه 10 سنوات بس صهره ما أدري قديش. الجزء الثاني 458 علق على هذه العبارة بيقول هكذا: وأشار دام ظله بذلك إلى عدم المنافاة بين عدم انقطاع العذاب عن أهل النار وبين انقطاعه عن كل واحد من أهلها في وقت. هذا خلود النوعي. أصل عذاب النار يكون ماذا؟ باطل، لكن عن كل واحد سوف شو؟ سوف ينقطع العذاب. هذا الخلود النوعي.
بس هذا
ضروري خلود نوعي. بلا خلود نوعي. عد عبارة: عدم المنافاة، انقطاع العذاب عن أهل النار وبين انقطاعه عن كل واحد من أهلها في وقت. يعني كل شخص من أهل النار هينقطع عنهم النار، لكن عذاب النار ككل
لا بس عن
لا ينقطع
بس عن بعضين موجوده
عن بعض ينقطع
عن بعض ينقطع
اي ينقطع عن كل واحد مش عن بعض عن كل واحد عن كل واحد ينقطع لكن عن الكل العذاب كعذاب لا ينقطع ولا ينقطع عن كل واحد هذا شو بسموه الخلود النوعي فهو فسر كلام صدر المتألين بماذا بالخلود النوعي فواحد من الثلاثة طبعا بعد شيء آخر بعد بعد شيء ثالث بعد صدر المتألين عنده عبارة بعدين غير هذا كمان في كتابه تفسير القرآن وقت ما عرض كلام ابن عربي تفسير القرآن الكريم الرابع 318 طبعا بهالكتب الأربعة اللي أشرت إليها العرشية والشواهد الربوبية والأسفار وتفسير القرآن بأربع موارد بينسب لابن عربي الكلام اللي قلته أنا بالأربع كتب كلهم نسب لمين لابن عربي أن عذابها شو يصير عذبا لا لا ابن عربي قول آخر
ابن عربي
العرشية شواهد الربوبية
وتفسير القرآن والأسفار فالأربع كتب ينسب له ابن عربي هذا القول أما لمن وقت ما بيوصل بتفسير القرآن بيطرح أدلة بيطرح كلام ابن عربي أنه يقول عذابها عذب عم بيحكي عم يتكلم تفسير القرآن الرابع 318 بيتكلم عن ابن عربي وابن أنه شو يقول بالقديكة وبيقول أنه أشكل علينا بالروايات بالإجماع ومشاكل ذلك بيوصل للإجماع يعني هو عنده من مال ابن عربي وعنده مين من جهة ثانية إجماع المسلمين بده يرجح كيف بيرجح هو نقرأ عباطه كيف بيرجح أشوف مشكلته هو بين ابن عربي من جهة يقول عذابها عذب من جهة كل المسلمين يقول عذابها ماذا
جحيم
بيش يقول فبيقعد هو بيفعك مقدمة مقدمة إلى علاقة بأنه قديش النبي وأمير المؤمنين بيهتموا بأصحاب الكشف وأصحاب الروحانيات والطهوة ثم يقول فإذا كان حالهم يعني ابن عربي والقيصري على هذا المنوال والعلم والمعرفة والورع والتقوى فالقطح من أحد فيهم أي واحد سابقا قالت العبارة بأول ما درسنا إحنا البحث بالتجريد فالقطح من أحد فيهم أي واحد يقضح بأي مسألة في مسألة اعتقادية دينية يدل على قصور رتبة القاضح وسوء فهمه وقلة إنصافه كل واحد بأشكل على ابن عربي شو بيكون قاصر سيء الفهم غير منصف بل الأولى له السكوت عما لا يصل إليه عقله من درك مقال وفهم حاله وإن شاء الله تعالى ممنوع تحكي بس يقول ابن إذا قالت حزامي صدقوها فإن القول ما قال حزامي أنا علقت هذا أقول على أي تقدير سواء أكان قوله أخيرا في العرشية الخلود الشخص أم الخلود النوعي فهو قطح في مقالة ابن عربي والقيصري القائلين بالطيرورة العذاب أنت كنت من القاضحين بس يعني ما في مشكلة صار يعني شو بقول عنك أنا أنا بدي أقول صدر المتألهين في فترة من حياته كان يؤمن بمقال ابن عربي هذه ينبغي أن يقوم مطمئن بها يعني هذه العبارة تفسير هالشدة بالتفسير هذا يعني هذه شدة الدفاع عنده في التفسير لهذا الحال في فترة حياته كان يقول يعني لا هو لا في المقام عم يدافع عن القول شو عم يدافع مثلا عن قطحي عم يدافع عن قوله لذلك هو علق بعدين في واحد اسمه خواجوي أو شيء معين بالتفسير قال بس لكنه عدل عن ذلك بعد ذلك المتألهين بالتفسير كان يقول مقالة ابن عربي بكتاب الأسفار والشواهد الربوبية أنا أستقرب ما فهمه من فايد الكاشاني تلميذه بالنتيجة يعني بالنتيجة عاش 10 سنوات مش عم يستدل لأنه صهره أنا عم يستدل لأنه تلميذه ما خص صهره يعني بالبحث خص تلميذه لا هذا ما عاش إيه بلي أشار لأن هو عبر من نص عبارته ماذا أن الدوام غير الدوام المأنوس مش الدوام اللي بتفهمه أنت أنت فهم الدوام الشخصي مش هيك أنا عم بحكي عن دوام آخر هو عبر هات العبارة في كتابان في كتابه الشواهد الربوبية وفي كتابه وين الأسفار فعنده قول ماذا بالخلود النوعي لكن الظاهر رأيه أخيرا هو الخلود ماذا الشخصي إلا إذا واحد يرى أن سب زواري أفهم منه من كلمات صدر المتألهين فيقول لا نتيجة النهائية صدر المتألهين خلود ماذا النوعي واحد من الاثنين هو أما أن تقول له رأيان بالمسألة يعني توقف عند الخلود النوعي أو تقول له كم رأي بالمسألة ثلاث أعراء. خلود أول شيء عذبها عذب، عذابها عذب، ثم خلود نوعي، ثم خلود شخصي. سب زواري صديق طبائي كل منهما يسراني على الخلود الشخصي. ست طبائي فاضل كشان لا خلود نوعي شخص فاضل كشان فاضل كشان خلود نوعي بل خلود شخصي بيصر عليها بدراجع الميزان، يراجع الميزان الجزء الأول 412 بحث هناك بحث مفصل في المسألة ورد عما بين الفلاسفة. النكات بالدراسة بدي أشياء بس بعض النكات أسألكم الدعاء. النكت الأولى دعوة أنه الله أرحم الراحمين، فكيف وسعت رحمته كل شيء، فكيف لا يرحم الإنسان المعذب؟ أشد المعاقبين في موضع النكاية والنقمة، هو أفضل أرحم الراحمين في موضع عفو الرحمة، لكن أشد المعاقبين في موضع النكاية والنقمة. ما تقيسوا أنت على نفسك على أنه أنتم تقولون بأن العذاب اللوازم فعل الإنسان، مش الله عم بيعذبه، هو عم يتعذب لوحده. مش تجسسون أعمال هذا معناته مش أنا عم بعذبه، عم بيتعذب. ثاني مسألة أنه القصر لا يكون دائميا ولا لا يكون دائما ولا أكثريا. شو القصر لا يكون دائما أكثريا؟ هن بيعتبروا أن كل معلول له ماذا؟ علة غائية، وكل معلول له علة غائية لابد أن يصل هذا المعلول إلى تلك العلة، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ في قصر دائم له. والإنسان إذا دائما يتعذى لن يصل إلى كماله، فحينئذ بيكون تعذيبه الدائم يكون القصر ماذا؟ قصرا له وجبرا له، منعا له عن غايته. على مبانيهم جواب مين؟ السبزواري، وتبع على ذلك الطبطبائي، أن نحن نقول أنه يصير طبيعته جهنم فطرة ثانية، يصير طبيعته ماذا؟ جهنم، فصار أصلا هو غايته ماذا؟ تعذب، لأن يتعذب بالنار يصير. هاي دعوة. أما على مبانينا كل شيء بيد الله تعالى حبيبي، القصر يصير دائمي وأكثر وكما يشاء الله تعالى. نحن مش حاكمين الله تعالى لا لقواعد سنخية ولا لقواعد إرادة ذاتية، كل ما يريده الله تعالى يصير إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون تممنا الكلام عن مسألة دوام الثواب والعقاب، والحمد لله رب العالمين.